الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك والعمل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث، حديث عبد الله بن عمر، حديث عظيم مشتمل على بيان تلبية النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كما وصفها ابن عمر رضي الله عنهما تلبية النبي صلوات الله وسلامه عليه. والتلبية معناها الاستجابة والامتثال والطواعية، فيقال في إجابة الداعي والمنادي يقال لبيك، أي أنا مستجيب وممتثل. فهذه تلبية النبي صلوات الله وسلامه عليه. والتلبية استجابة لله وامتثال وطواعية لأمره تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. دعاهم إلى الحج فلبوا النداء واستجابوا لأمر الله تبارك وتعالى، وجاءوا من كل فج عميق يطلبون رحمة الله جل وعلا ويريدون ثوابه، قائلين لبيك اللهم لبيك، معلنين بهذه الكلمات استجابتهم وطواعيتهم وامتثالهم وإخلاصهم لله تبارك وتعالى. فهي كلمات عظيمة، وهي شعار الحج، كما أن التكبير شعار الصلاة. كلما انتقل المصلي من ركن إلى ركن كبر، والحاج شعار حجه التلبية. فإذا انتقل من نسك إلى نسك ومن شعيرة إلى شعيرة لبى ورفع صوته بالتلبية وكرر كلمات التلبية التي هي شعار الحج، والتي هي إعلان الاستجابة والطواعية والامتثال لله تبارك وتعالى. ثم هي في الوقت نفسه كلمات توحيد وإخلاص لله، كلمات توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى. ولهذا فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوصف رضي الله عنه هذه الكلمات بأنها كلمات توحيد وإخلاص لله عز وجل، ولهذا قال: أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. فهي كلمات توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى، وامتثال وخضوع وبعد عن الإشراك بالله جل وعلا. فهي كلمات توحيد وإخلاص، وهي نعمة عظيمة علينا أمة الإسلام، لما كان المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يحجون البيت ويلبون في حجهم للبيت ويرددون كلمات التلبية، لكنهم يدخلون مع الله في التلبية غيره، يدخلون مع الله تبارك وتعالى في التلبية غيره من أوثان وأصنام ومعبودات. ولهذا قائلهم يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيدخلون غير الله معه، ولهذا هم يحجون لله ولغيره، لا يخلصون دينهم لله. فأكرمنا الله جل وعلا أمة الإسلام بهذا الإهلال العظيم المبارك وبهذه الكلمات العظيمات المباركات القائمة على الإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك كله، صغيره وكبيره ودقيقه وجليله. إن هذه الكلمات، كلمات التلبية، جدير بكل مسلم أكرمه الله جل وعلا بالحج أن يكثر من تكرارها وتردادها في حجه مع استشعار المعنى ومعرفة الدلالة والدراية بالمقصود، لأن كثيرا من الحاج يردد لبيك اللهم لبيك إلى آخر هذه التلبية، لكنه لا يدري ما معناها ولا يستشعر مقصوده ولا يعرف ما دلت عليه من الإخلاص لله تبارك وتعالى. بل فيهم من يكرر كلمات التلبية ثم يقع في أفعال تناقضها وأمور تصادمها، يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وفي الوقت نفسه يمد يديه مستغيثا بغير الله طالبا المدد من غير الله. أين تلبيتك؟ أين قولك لا شريك لك إذا كنت تمد يديك وتستغيث بغير الله وتطلب المدد من غير الله وتقول أدركني يا فلان أو أنا عائد بك يا فلان؟ أين قولك لبيك لا شريك لك؟ هذا تناقض، تناقض خطير جدا. فكلمات التلبية كلمات عظيمات لها مدلولات جليلات ومعاني مباركات لا بد أن يستشعرها الحاج وأن يعرفها وأن يعيها وأن يحققها حتى يوافق إهلاله واقع حاله، فيكون الإهلال بالتلبية والتوحيد ليس مجرد كلمات يقولها بطرف لسانه، بل تكون حقيقة يعيشها في واقع حاله، مخلصا لله، خاضعا لجنابه، ملبيا أمره، مطيعا له سبحانه وتعالى، بعيدا عن الشرك. فيتأكد في هذا المقام، يتأكد في هذا المقام الدراية بالمعنى. وانظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم ودرايتهم بالمعاني. جابر بن عبد الله سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فماذا قال؟ قد مر معنا قوله قريبا، قال أهل بالتوحيد، قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. إذن يعلمون أن هذه الكلمات كلمات توحيد، كلمات إخلاص لله تبارك وتعالى، كلمات إذعان وطواعية، كلمات براءة من الشرك وخلوص منه وبعد عنه، يعرفون ذلك ويعونه. لكن لما وجد فيما بعد أناس يرددون كلمات التلبية ويكررونها لكن لا يعون المعنى ولا يعرفون الدلالة، وقعوا في التناقض، يقول هذه الكلمات التي هي كلمات توحيد بلسانه لكنه في واقع حاله في حقيقة أعماله يناقضها ويخالفها ويأتي بأمور مصادمة لها كل المصادمة. إذن أيها الإخوة الكرام، يا من أكرمكم الله سبحانه وتعالى ومن عليكم بالمجيء لتقولوا لبيك اللهم لبيك، نعمة عظيمة ومنة كبيرة، ساعة ساقها الله جل وعلا لكم وهيأكم لها وأكرمكم بها، وهي منة من الله ونعمة. فينبغي أن يعيش المسلم مع كلمات التلبية عيشا حقيقيا، وأن يكون تكراره لكلمات هذه التلبية تكرارا مثمرا ونافعا ومفيدا، متضمنا تحقيق مقصود هذه الكلمات والقيام بمدلولها، وأن يكون المردد لها المكرر لها من أهلها حقا وصدقا، لا أن يكون متلفظا بكلماتها وهو لا يدري ما هي، أو متلفظا بكلماتها ويناقضها في أفعاله وأقواله وحقيقة حاله. قوله رضي الله عنهما إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك هذه الكلمة مصدر، لبيك هذه الكلمة مصدر، وهي بصيغة التثنية، وليس المراد بها التثنية وإنما المراد بها التكثير. فكلمة لبيك جاءت بهذه الصيغة مشعرة بعمق الاستجابة وقوة الطواعية والامتثال لله تبارك وتعالى، فهي كلمة تدل على استجابة وطواعية وامتثال لله سبحانه وتعالى. فقائل لبيك يعلن بهذه الكلمة أنه مستجيب لله وأنه مطيع لله وأنه ممتثل أمر الله تبارك وتعالى. فلنعي أن قولنا لبيك يعني استجابة لله. قال الله تبارك وتعالى أو دعا الله تبارك وتعالى عباده للحج ودعاك للحج، فماذا قلت؟ ماذا قلت؟ لبيك، أي أنا مستجيب لك يا الله، منقاد ممتثل لأمرك، مطيع لك. وأنت قولك للبيك، قولك لهذه الكلمة كلفك شيئا كثيرا، كلفك مالا، جهدا، سفرا، غربة، إلى غير ذلك من الأمور التي قد كلفتك أو تكلفتها من أجل أن تقول لبيك وتمضي إلى بيت الله مع الملبين المستجيبين المطيعين لأمر الله تبارك وتعالى. إنها والله نعمة عظيمة جدا ومنة جليلة. دعاك الله إلى الحج، وخذ هذا الدرس ينفعك الله به، دعاك الله إلى الحج فقلت لبيك، والصلاة أعظم من الحج، وقد دعاك الله إليها وتكررت الدعوة إليها في القرآن تكررا عظيما، وهي أهم فرائض الإسلام بعد التوحيد. دعاك الله إلى الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فكيف شأنك مع الصلاة؟ أتعلمون يا إخوان، وإن كانت حالات نادرة وقليلة لكنه شيء موجود، أن بعض الناس يذهب إلى الحج وهو مضيع للصلاة، وهو مضيع للصلاة مفرط فيها، حتى في أثناء الحج يفوت بعض الصلوات ويضيع بعض الصلوات. الصلاة متى فرضت والحج متى فرض؟ الصلاة فرضت قبل الهجرة 3 سنوات، والحج فرض بعد الهجرة 9 سنوات. والصلاة أعظم ومكانتها أجل ومنزلتها أعلى، فكيف يصح من عاقل يعرف أهمية الاستجابة لله تبارك وتعالى والطواعية لأمره سبحانه وتعالى، وها هو يعلن قائلا لبيك اللهم لبيك، ثم يدعى للصلاة ولا يصلي أو يفرط ويضيع؟ أين لبيك؟ أين لبيك؟ في فجاج مكة وفي طريقهم إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر يرفع صوته حتى يبح لبيك اللهم لبيك، ويقال حي على الصلاة حي على الفلاح، فلا يلبي النداء. أي طواعية هذا؟ وأي امتثال هذا؟ وأي استجابة هذا؟ أي استجابة هذا؟ يدعى إلى هذه الفريضة من فرائض الإسلام ويضيعها ويهملها. الحج يوقفك على قبلة المسلمين التي يستقبلون فرضا كل يوم من أنحاء الدنيا 5 مرات، فتقف على القبلة وترى الكعبة التي هي قبلة المسلمين، فكيف يصح من ملب يقول لبيك اللهم لبيك ثم يتهاون في الصلاة ويفوت الصلاة، أو يصلي فرضا ويترك فرضا، أو يصلي حسب تهيئ الفرصة، كان فيه عمل أو كان فيه جلسة مع الأصحاب أو شيء من هذا لا يصلي، وإذا كان عنده شيء من فضلة الوقت ونودي للصلاة ذهب وصلى. بعض الناس هذه حاله، إذا كان في زحمة العمل والشغل وغير ذلك يفوت الصلاة. أين الاستجابة؟ أين لبيك؟ إذن يجب علينا أن ندرك أن لبيك استجابة يجب أن تستصحب في الدين كله. أوامر الله أيضا الذي نهانا الله عنه، نهانا عن الحرام، نهانا عن الآثام، نهانا عن كبائر الذنوب، نهانا عن العظائم، كل ذلك نقول لبيك، نستجيب لله جل وعلا. لا يأمرنا إلا بما فيه فلاحنا وسعادتنا وعزنا في الدنيا والآخرة، ولا ينهانا إلا عما فيه هلاكنا في الدنيا والآخرة. فيجب على المسلم أن يستفيد من تلبيته وأن يجعلها استجابة دائمة، وإن كان فيما سبق من ماضي حياته مفرطا لبعض الأوامر، مضيعا لبعض الأوامر، يلغي التفريط ويجعل مكانه ماذا؟ لبيك. يجعل مكان التفريط لبيك، أي أنا مستجيب لك يا الله، منقاد ممتثل لأمرك. وانظر تكرر هذه اللفظة المباركة في كلمة التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، 4 مرات كلها فيها إعلان الاستجابة لله. والحاج الذي يكثر من التلبية في طريقه إلى مكة وفي المشاعر وفي احتجاج مكة إلى أن يتوقف عن التلبية يوم النحر، كم مرة قال لبيك؟ كم مرة قال لبيك؟ ينادي ربه، كم مرة قال لبيك؟ إذا كان يصلي، إذا كان عفوا لا يصلي، ما هذا الذي يتكرر منه في مكة وفي المشاعر وفي وهو يدعى إلى فريضة من فرائض الإسلام ولا يوجد عنده استجابة لله؟ يخادع نفسه ويغر نفسه. فإذا كلمة لبيك كلمة استجابة لله تبارك وتعالى، لبيك اللهم لبيك، اللهم أي يا الله، لأن اللهم نداء حدث من أوله ياء النداء وعوض عنه بالميم الساكنة في آخره، فقولنا اللهم أي يا الله. إذن قولك لبيك اللهم لبيك أي لبيك يا الله لبيك، أنا ألبي لك وأستجيب وأمتثل وأنقاد، تخاطب رب العالمين. ينبغي هنا أن ندرك يا إخوان أن هذا التكرار ليس تكرارا لا معنى له، بل هو تكرار يعمق في النفوس الاستجابة لله ويجعلها ترتاب في استجابتها وامتثالها لأوامر الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أيضا أعاد كلمة لبيك التي تعني الطاعة والامتثال لله تبارك وتعالى، وأتبعها بقوله لا شريك لك، معلنا بلا شريك لك الإخلاص لله والبراءة من الشرك. لا شريك لك أي لا أتخذ معك شريكا، أبرأ من الشرك. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائص الله. مثلا الدعاء حق لله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله، الدعاء حق لله، فإذا سوى أحد غير الله بالله بالدعاء ماذا يكون شأنه؟ ماذا يكون شأنه؟ مشركا بالله حتى وإن قال لبيك لا شريك لك، من يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أغثني يا فلان، أنا عائد بك يا فلان، إن لم تدركني يا فلان من الذي يدركني؟ إذا قال هذه الكلمات أي شيء تنفعه كلمة لبيك لا شريك لك؟ قال ما أنه ينقضها بالشرك بالله واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. لبيك لا شريك لك أي لا أتخذ معك شريك ولا أسوي بك غيرك في شيء من حقوقك أو شيء من خصائصك يا الله. فالشرك التسوية وعدل غير الله به، فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله أو صرف شيئا من العبادة لغير الله كان بذلك مشركا بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالعبادة حق لله جل وعلا لا يجعل معه سبحانه وتعالى شريك في شيء منه. لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم إعلان أن الحمد والنعمة والملك كله لله، الحمد لله والملك لله والنعمة لله عز وجل، وهذه كلها براهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له، كما أنه تفرد بالحمد وتفرد بالملك وتفرد بالنعمة، إذن الواجب أن يفرد بماذا؟ بالعبادة، لا شريك له في الملك ولا شريك له في النعمة ولا شريك له في الحمد، إذن الواجب أن لا يجعل معه شريك في العبادة. أيصح أو يليق أن يعلم الإنسان أن ربه هو الذي تفرد بالخلق والرزق والنعمة والعطاء ثم يتجه إلى غيره ويلجأ إلى غيره ويستغيث بغيره؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فكما أنه تفرد بالخلق، تفرد بالملك، تفرد بالحمد، تفرد بالنعمة، فليفرد إذن بالعبادة، فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فاعبدون وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله، أي كما أن وحده تفرد بالنعمة إذن لا يتخذ إله غيره ولا يشرك معه تبارك وتعالى غيره، بل يخلص الدين له وحده سبحانه وتعالى دون سواه. قال لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك الأخيرة فيها تفرد الله سبحانه وتعالى بالنعمة والملك والخلق وأنه لا شريك له في شيء من ذلك، والأولى فيها وجوب إخلاص الدين له والطواعية له سبحانه وتعالى، ولا يجعل معه جل وعلا شريك في شيء من ذلك. فهي كلمات عظيمات مباركات قائمة على الإخلاص والامتثال والطواعية لله عز وجل. فيجب على الحاج الذي من الله عليه بهذه الطاعة ومن عليه بهذه التلبية أن يعيش مع هذه الكلمات قلبا وقالبا، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، حقيقة ومعنى، مظهرا ومخفى، ويحقق ما تدل عليه من الإخلاص والطاعة والاستجابة والتوحيد والبراءة من الشرك، حتى يفوز فوزا عظيما ويظفر بثواب تكرار وترداد هذه الكلمات العظيمات. جاء في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث سهل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض ها هنا وها هنا، من عن يمينه وعن شماله كلها تلبي معه. فالحاج يمضي ملبيا لبيك اللهم لبيك، والشجر والحجر والمدر كلها من جنباته تلبي، كلها من جنباته تلبي، الجبال والأشجار وكل ذلك يلبي عن يمين الحاج وعن يمينه حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. ونحن وإن كنا لا نسمع تلبية الجبال ولا نسمع تلبية الأشجار، لكننا على يقين أنها تلبي، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المخلوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه عليه. والله قال في القرآن: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا هذا الكون يسبح ويلبي ويردد مع تلبية الحاج، إذا هذه الكلمات ليست ألفاظ لا معنى لها أو كلمات لا مدلول لها، بل هي كلمات عظيمات جليلات قائمة على تحقيق الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، وفيها أيضا من براهين التوحيد ودلائله ما هو من أعظم ما يكون أثرا في تثبيت التوحيد وتقويته وتوسيع مساحته في القلوب وتثبيته في النفوس. نقف الآن وقفة مع أوراق كنت قد كتبتها قبل وقت بعنوان التلبية بالتوحيد. بعنوان ماذا؟ بعنوان التلبية بالتوحيد. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: التلبية بالتوحيد. إن أول ما يبدأ به المسلم من أعمال حجه هو الإهلال بالتوحيد، معلنا من خلال كلمات التلبية العظيمة توحيده لله وحده ونبذه للشرك والتنديد، ثم يمضي راشدا إلى البيت العتيق يردد تلك الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهو عالم بما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد ووجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن اتخاذ الشركاء مع الله، مستشعر لذلك مستحضر له، مقر بأن ربه سبحانه المتفرد بالنعمة والعطاء والهبة والنعماء لا شريك له هو المتفرد بالتوحيد لا ند له. ولذا فإن الملبي بهذه الكلمات حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. وهذا أصل عظيم وأساس متين يجب أن تبنى عليه كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، الحج وغيره. ولذا قال الله تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فحذر سبحانه في هذا السياق المبارك من الشرك وأمر باجتنابه وبين قبحه وسوء عاقبته وأن فاعله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذا فإن نعمة الله علينا أمة الإسلام عظيمة ومنته كبيرة أن هدانا لتوحيده ووفقنا لهذا الإهلال العظيم بالإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك والتنديد بعد أن كان أهل الشرك يهلون باتخاذ الأنداد والشركاء مع أنهم مقرون بأن الخالق لهم هو الله وحده وأنه المالك لكل شيء وأنه وحده مول النعمة ومسديها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله ويعرف أن الله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. قال: فليس أحد يشرك إلا وهو يؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك لا شريك له، تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم قد قد أي كفى، فيقولون إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فهذه حال أهل الشرك والتنديد في تلبيتهم، حيث يدخلون مع الله في التلبية الشركاء والأنداد ويجعلون ملكها بيده ويقرون بأنها لا تملك شيئا، وهذا ضلال مبين عافى الله أمة الإسلام منه وهداهم إلى الإهلال بالتوحيد بتلك الكلمات النيرات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك متضمن جملة من البراهين العظيمة على وجوب توحيد الله وإخلاص العبادة له والإقبال عليه وحده بالذل والخضوع والرغبة والرهبة والركوع والسجود والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. وتتلخص هذه البراهين في أمور خمسة: الأول أن الحمد كله لله سبحانه، فهو تبارك وتعالى الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف به من صفات الحمد التي هي من صفات الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال. وهو سبحانه حميد من جميع الوجوه، لأن جميع أسمائه حمد وصفاته حمد وأفعاله حمد وأحكامه حمد وفضله وإحسانه إلى عباده حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمد ووجد بحمده وظهر بحمده وكانت الغاية منه هي حمده. وقد نبه الله سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخره، وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك، إلى غير ذلك من أنواع ما حمد الله به نفسه في كتابه. وكل ذلك برهان جلي على أنه وحده المعبود بحق، ولا معبود بحق سواه. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الثاني أن النعمة كلها لله، لهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق، أي النعم كلها لك يا الله، أنت موليها ومسديها والمنعم بها. وما بكم من نعمة فمن الله، ونعمه سبحانه على عباده لا حصر لها ولا عد، من جزيل المواهب وسعة العطايا وكريم الأيادي وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين. وأعظم ذلك هدايته خاصته من عباده إلى سبيل دار السلام، ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، إلى غير ذلك من نعمه وعطاياه. أفيليق بأن يجعل مع من هذا فضله ومنه شريك؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا، أفغير الله تتقون؟ وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الثالث أن الملك كله لله، لا مالك إلا هو، وجميع الأشياء هو المالك لها المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة. وفي هذا إثبات لكمال قوته وعزته وقدرته، وأن علمه محيط بكل شيء، وأن مشيئته نافلة وقدرته شاملة وحكمته واسعة، وأن له الحكم العام للعالم العلوي والسفلي، والحكم العام في الدنيا والآخرة، وأنه المتصرف في ملكه بما يشاء تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم حكيم خبير. تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع، ولا يعارضه فيه معارض، وهذا من براهين وجوب توحيده، كما قال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. وقال سبحانه فتعالى الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أما من سوى الله فلا يملك لنفسه نفعا أو ضرا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، وما له منهم من ظهير. الرابع أن هذه التلبية متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية. فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء، نوع متعلق بكل صفة على انفرادها، ونوع متعلق باجتماعها، وهو كمال مع كمال، وهو عامة الكمال. والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمد. وسوغ هذا المعنى أن اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال، والملك وحده كمال، والحمد كمال، واقتران أحدهما بالآخر كمال. فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة، مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته، كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله. وكان في ذكر العبد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن. الخامس في قوله لا شريك لك، وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك. وإذا تقرر أن الحمد كله من الله، والنعمة كلها من الله، والملك كله له، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله شركة في الملك، ولا يملكه نفعا ولا دفعا، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. بل إن الأمر كله لله لا شريك له، وهذا من أبين ما يكون من دلالة على فساد الشرك، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. فهذه خمسة دلائل عظيمة وبراهين جليلة على وجوب التوحيد والإخلاص، اشتملت عليها كلمات التلبية وأرشدت إليها بوضوح وجلاء. وقد قال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم عندما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوصف رضي الله عنه هذا الإهلال بأنه إهلال بالتوحيد لما تضمنته كلمات التلبية من تحقيق الإخلاص ونبذ الشرك وإقامة الحجة والبرهان على ذلك. وفي هذا أيضا دلالة على أن هذه الكلمات ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معان، بل لها معنى عظيم ومدلول جليل، ألا وهو روح الدين وأساسه وأصله الذي عليه يبنى توحيد الله عز وجل. ولهذا فإن الواجب على كل من أهل بهذه الكلمات أن يعرف ما دلت عليه من معنى، وأن يستحضر ما تضمنته من دلالة، وأن يحقق ذلك ليكون صادقا في إهلاله، موافقا كلامه حقيقة حاله، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد، محافظا عليه، مراعيا لحقوقه، مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، إذ هو أعظم ذنب وأكبر جرم، أجارنا الله جميعا من الشرك، وحمانا من وسائله وذرائعه، ورزقنا التوحيد والإخلاص، إنه سبحانه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ثم قال رحمه الله تعالى: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذه الزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تفرد بإخراجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولم يخرجها الإمام البخاري. وهذه الزيادة فيها هذا المعنى الذي فيه تحقيق أيضا معنى الاستجابة والطواعية والامتثال لله جل وعلا. وثمة أيضا ألفاظ أخرى وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في التلبية. وقد قال أهل العلم أن الأولى أن يقتصر على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا زاد في بعض الأوقات ما يروى عن بعض الصحابة وينقل عن بعض الصحابة من تلبية فلا بأس بذلك، لكن الأولى أن تكون المواظبة والتكرار والعناية بالتلبية المتقدمة التي كان يلبي بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أتى في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات بمثل هذه التلبيات التي تؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فلا حرج في ذلك ولا بأس به. وقوله وسعديك، هذه الكلمة سعديك القول فيها كالقول في لبيك، هي جاءت بصيغة التثنية وليست التثنية مرادة، وإنما المراد بذلكم التكثير. وسعديك من السعد، والسعد المراد به المساعدة، والمعنى أي أن النفس لانت مطيعة منقادة ممتثلة لأمر الله جل وعلا مستجيبة لأمره جل وعلا. قال لبيك اللهم لبيك، قال لبيك وسعديك والخير بيديك. والخير بيديك أي أن الخير بيد الله عز وجل، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي يعز ويذل، أزمة الأمور بيده، وهو المتصرف في هذا الكون، كل يوم هو في شأن، له الأمر تبارك وتعالى وله الملك. فالخير بيد الله، لا يمكن أن يظفر الإنسان بشيء من الخير أو النعمة أو الفضل أو العطاء إلا إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بذلك. فقول الملبي والخير بيديه استشعار أن الأمر كله بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال والرغباء إليك والعمل. الرغباء أي ما يكون من قصد وهمة وإرادة وتوجه فهو إلى الله، وهذا فيه إعلان الإخلاص وإخلاص العبد في إرادته ونيته وقصده لله عز وجل، وكذلك في أعماله. قال والعمل، فالعمل لله عز وجل يتجه به إليه ويخص به تبارك وتعالى وبه يقصد وحده جل وعلا، ففي ذلكم أيضا تحقيق لمعنى الإخلاص لله عز وجل في ظاهر الإنسان وباطنه، في نيته وفي أقواله وأعماله، لقوله والرغباء إليك والعمل. وبهذا ينتهي ما يتعلق بالتلبية. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا ختم به هذا الباب، وهو يتعلق بالمرأة المسلمة، أنها لا يحل لها السفر لحج أو لغيره إلا بمرافقة محرم لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم، يكون معها محرم لها. وذلكم أن المرأة ضعيفة ولا بد لها من رعاية الرجل لها وحمايته لها وقيامه بالعناية بها، فالمرأة ضعيفة. وكذلكم في الرجل ميل لها وفيها ميل له، فإذا كانت في صحبة محرم لها يرعاها ويحفظها ويتابعها ويرافقها ويهتم بأمرها، فهذا كله تكرمة للمرأة. انظروا إلى أحوال الأمم الذين أطلقت فيه المرأة تتحرك بلا محرم، كيف أنها تتعرض لأنواع من الاعتداءات طوعا أو كرها، إما بالاحتيال عليها والمكر بها والمخادعة لها حتى يطاح بعفتها وشرفها وكرامتها، أو بالاغتصاب عنوة وقوة، حالات كثيرة. ولا يزال العالم إلى يومنا هذا يتحدث في خاصة في تلك الدول عن حالات الاغتصاب الشديدة وحالات الاعتداءات والمكر بالمرأة والمخادعة لها والمكر بها والاحتيال عليها. فالمرأة لا بد لها من رجل، لا بد لها من رجل، فهذا كله من تكرمة المرأة ومن صيانة المرأة ورعايتها والقيام على حقها والمحافظة على شرفها ومكانتها وإبعادها عن الذئاب المفترسة وأهل الشر والعدوان والمكر. فالمرأة لا يحل لها أن تسافر، لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى لو كان السفر سفر حج. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الحج منبها بذلك، أن المرأة حتى في سفر الحج لا يحل لها أن تسافر إذا كان لا يتوفر معها المحرم. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أهل العلم: الاستطاعة هي الزاد والراحلة. إذا كانت المرأة غنية وعندها المال وعندها الصحة وعندها العافية والقوة والنشاط، ولكن لا يوجد محرم أو لا يوجد محرم يستجيب لها في المرافقة لها في رحلة الحج، ماذا يكون شأنها في هذه الحالة؟ غير مستطيع، لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج، لأن المرأة من شرط الاستطاعة وجود المحرم. فإذا وجد المحرم المرافق لها في رحلة حجها تحج ويكون الحج قد وجب عليها. لكن إن كان عندها المال وعندها القوة البدنية ثم ليس عندها محرم أو عندها محرم لا يستجيب ولا يقبل ولا يوافق أن يذهب معها، تكون في حكم غير المستطيع، فالحج ليس واجبا عليه، الحج ليس واجبا عليه. والمحرم هو من كانت تربطه بالمرأة صلة بنسب، مثل الأب أو الابن أو العم أو الخال أو الأخ، أو بسبب مثل الزوج أو والد الزوج أو ابن الزوج، أو برضاع كوالدها مثلا في الرضاع أو أخوها في الرضاع أو خالها في الرضاع أو نحو ذلك. المهم أن يكون معها في سفرها محرم لها يرافقها. وإلزام المرأة في سفر الحج أو غيره بأن يكون معها المحرم، كل ذلك من أجل صيانتها ورعايتها والمحافظة عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فلو أن امرأة سافرت في رحلة الحج مع رفقة كثيرة من النساء مأمونة، هل تكون التزمت هذا التوجيه الذي في الحديث أو لم تلتزم؟ النساء ولو كان عددهن كثير ومن قرابتها، هل يكن محرما لها؟ تبقى كل واحدة من هؤلاء النساء آثمة في سفرها إن كان ليس معها محرما يرافقها، إن كان ليس معها محرم لها يرافقها. فالمرأة لا يحل لها. والحديث صريح في المنع والتحريم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وانظر إلى هذه المناشدة والتنبيه بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. أما الإيمان بالله فلأن الله هو المقصود جل وعلا بالعبادة، وأما ذكر الإيمان باليوم الآخر لأن دار الجزاء وموضع الحساب والعقاب، فهذا فيه تنبيه للمرأة وتخويف لها، كأنه يقال لها: يا أيتها المرأة التي تؤمنين بالله وتؤمنين بأنك ستبعثين وستقفين بين يدي الله تبارك وتعالى، لا يحل لك أن تسافري إلا مع ذي محرم. قال في هذا الحديث: مسيرة يوم وليلة. وجاء في بعض الروايات كما في الرواية التي في البخاري أشار إليها المصنف: يوم أن تسافر يوما، ولم يذكر ليلة. جاء في بعض الأحاديث ثلاثة أيام وثلاثة ليالي، فيؤخذ بالأقل لأن الأكثر داخل فيه، يؤخذ بالأقل وهو يوم لأن الأكثر داخل فيه. فالمرأة لا يحل لها أن تسافر يوما ولا أن تسافر ليلة، إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم رجل من محارمها يكون مرافقا لها، وإن لم تفعل ذلك تكون عاصية وآثمة. وأيضا كما أشرت قبل قليل، لو كان مجموعة من النساء، مجموعة من النساء وترافقن مثلا معهن، مع كل واحدة منهن معها محرم لها، وترافقهم امرأة بدون محرم لها، لا يحل لها، لا يحل لها ذلك، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. والأمر في أو المنع هنا يتناول سفر الحج، وكل سفر تسافر المرأة لا بد أن يكون معها محرم لها. وهذا فيه تنبيه للمرأة إلى أن تتقي الله عز وجل، وأن تلتزم آداب الإسلام وتوجيهات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعلى المرأة في هذا المقام أن تنتبه إلى أن هذه التوجيهات هي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإياها والاعتراف، إياها والانتقاد، إياها والتمرد على شرع الله، إياها والمكابرة والمعاندة. بعض النساء لا تبالي، تتجرأ، لماذا؟ وهل المرأة كذا، وهل المرأة كذا، وهل إلى آخر ذلك، تعترض على من؟ تعترض على كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلتتقي الله ربها المرأة المسلمة، ولتتذكر وقوفها بين يدي الله عز وجل، ولتتنبى لهذه التوجيهات، ولتأخذها مأخذ الحزم والعزم والعناية والاهتمام، ولتعلم أن هذه التوجيهات توجيهات فيها سعادة المرأة وفلاحها وصيانتها وسلامتها من الشرور والآفات في دنياها وأخراها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يسأل عن كيفية لبس الحافظة، حافظة النقود، هل يكون فوق البشرة أم فوق الإزار؟
الأمر في ذلك واسع. حافظة النقود يحتاج إليها أكثر الحجاج لحفظ نقودهم والإطمئنان على وجودها معهم، فسواء لبسها من فوق الإزار أو من تحت الإزار الأمر في ذلك واسع. والأصل في الحافظة أنها معها حزام، فإذا استعمل حزام الحافظة ليشد به إزارة فيجمع في ذلك بين مصلحتين: شد الإزار وأيضا حفظ النقود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: أختي طريحة الفراش، هل يجوز الحج عنها؟
إذا كانت طريحة الفراش في مرض مما يقال عنه لا يرجى برؤه فتحج عنها، أما إذا كان مرض طارئ ومن الأمراض التي تأتي وتذهب فمثل هذه لا يحج عنها، وإنما إذا كرمها الله بالعافية والشفاء هي التي تحج وتباشر الحج عن نفسها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من فاته الوقوف بعرفة لعذر كمرض أو غيره، فهل له أن يستدركه من الليل؟
نعم، إذا فاته الوقوف يقصد في يوم عرفة، فمن أدرك عرفة ولو للحظات من الليل أدرك الوقوف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل كلما وصل الطائف إلى الحجر الأسود يكرر لفظ بسم الله والله أكبر أم يقوله في أول الطواف؟
التسمية جاءت في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، والأقرب والأظهر والله أعلم أنها في أول الطواف، أنها في أول الطواف، أما عند تكرار أو المرور بالركن في بقية الأطوفة يكبر فقط من دون تسمية، يكبر من دون تسمية في بدء الطواف يقول بسم الله والله أكبر، ثم بعد ذلك في كل مرة يحاذي فيها الحجر الأسود يكبر من غير تسمية. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل التلفظ بنية الإهلال بالعمرة أو الحج بدعة؟
التلفظ بالنية إذا كان المراد به أن يقول نويت أن أحج البيت مفترضا إلى آخره فهذا بدعة ولا أصل له، وليس في المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الإهلال بالنسك الذي أراده ورفع الصوت بذلك لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أقصد التلفظ بذلك، فالتلفظ بذلك مشروع. وقال أهل العلم لأن الأنساك ثلاثة والمدة التي يمضيها طويلة، وقد يكون الإنسان متردد هل ينوي بهذا أو ينوي بذلك، لكن إذا تلفظ قال لبيك اللهم عمرة قال لبيك اللهم حجا وعمرة أصبح قد تقرر عنده شيء تلفظ به ومضى عليه في حجه أو في عمرته أو فيهما معا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما مدى مشروعية ركعتي الإحرام، وما حكم من أتى بهما اعتقادا منه أنهما سنة؟
إذا كان المراد بركعتي الإحرام أن سنة للإحرام نفسه فهذا مما لا دليل عليه، فليس هناك سنة للإحرام. أما إذا وصل إلى الميقات ووافق وقت صلاة أو وصل لميقات ذي الحليفة في غير وقت النهي وصلى فيه ركعتين أو أكثر عملا بالحديث صلي في هذا الوادي المبارك فله ذلك، أما أن يصلي ركعتين على اعتبار أنهما سنة للإحرام فليس لذلكم ما يدل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكنني في مواضع الدعاء بعرفة ومزدلفة أن أدعو الله تعالى وزوجتي معي تؤمن كونها لا تحفظ من الدعاء إلا اليسير؟
الذي ينبغي في هذا المقام أن كل حاج يدعو بنفسه، يدعو بنفسه وكل يجتهد، والنبي عليه الصلاة والسلام في عشية عرفة وقف على ناقته عليه الصلاة والسلام مادا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن غربت الشمس وهو يدعو الله، ولم ينقل أنه كان يدعو والصحابة حوله يؤمنون، بل كل يدعو وكل يلح على الله وكل يجتهد، وهذا ميدان للمنافسة والتنافس في الإقبال والدعاء على الله عز وجل. ولهذا ترى الناس يتفاوتون، منهم من يستغرق الوقت دعاء ومنهم من يستغرق الوقت والعياذ بالله غيبة ونميمة وكلاما في أعراض الناس أو ذهابا هنا وهناك حتى يضيع عليه ذلك الوقت، فهذا ميدان للمنافسة والجد والاجتهاد والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء، وهذا ينشط في بعض الوقت لقراءة القرآن ثم في بعضه للتهليل ثم في بعضه للدعاء ثم في بعض لحاجات خاصة يلح على الله فيها ويرجو منه سبحانه وتعالى أن يحققها، فكل يدعو بنفسه. وإذا كانت زوجته لا تعرف الدعاء يعلمها أو يعطيها من الكتب الصحيحة التي فيها الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام ويوصيها ويستحثها على حفظ وقتها بالدعاء والإلحاح على الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول: التزام الملتزم هل يكون بعد ركعتي الطواف أم قبلهما؟
الملتزم هذا متى ما تيسر للإنسان، متى ما تيسر، والملتزم هو المكان الذي بين الباب وبين الحجر، فمتى ما تيسر للإنسان في أي وقت وتهيأ له أن يلتزم البيت في ذلك الموضع ليناجي الله ويدعو الله سبحانه وتعالى فله أن يفعل ذلك. نعم.
صلى الله عليكم يقول أذكار النوم هل يقرأها المرء في الليل فقط أم إذا أراد النوم في أي وقت؟
أذكار النوم عدد منها واضح من سياقاتها أنها تتعلق بأذكار نوم الليل، فتجد في بعضها لم يضره شيء حتى يصبح، أو مما يدل أنها تتعلق بنوم الليل، وفي بعضها ما قد جاء مطلقا فلا بأس به أن يأتي به في نوم النهار، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول يوجد قبور في مسجدنا وأنا أصلي فيه خوفا من الفتنة بيني وبين أهلي إذا تركت الصلاة فيه، فما حكم فعل هذا؟
الفتنة في الصلاة في المسجد الذي هي القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وتوعد على ذلك وقال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول عند الوصول للحلاق في العمرة بالنسبة للحاج المتمتع هل يستحب الحلق أو التقصير؟
إذا كان وقت الحج قريبا فالأولى أن يقصر حتى يبقى شيء من الشعر ليوم العيد، أما إذا كان اعتمارا لعمرة التمتع في وقت مبكر كافي لنبات بعض الشعر فالحلق أولى. نعم.
صلى الله عليكم. يقول هل يجوز للإنسان أن يقول للإنسان آخر لبيك؟
هل
يجوز للإنسان أن يقول لآخر لبيك؟
نعم، إذا هذه كلمة استجابة، فإذا أحد مثلا نادى شخصا وقال نعم وقال لبيك لا بأس بذلك. وفي صحيح في الصحيحين عن معاذ قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول هل يلزم الحاج أو المعتمر كلما دخل إلى المسجد الحرام وأراد يريد طواف النفل أن يصلي ركعتين تحية المسجد أولا ثم يطوف، أم أن الطواف الذي ينويه يكفيه بدلا عن ركعتي تحية المسجد؟
إذا كان قد دخل البيت الحرام ليطوف فلا يصلي تحية المسجد وإنما طوافه تحية للمسجد، أما إذا كان ليس عنده نية للطواف فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس، لقوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
أحسن الله إليكم. يقول هل كلما طفت بالبيت الحرام طواف النفل يلزمني أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لي ذلك أو في أي موضع آخر؟
صلاة ركعتين بعد الطواف سنة ينبغي على الحاج أن يحافظ عليها، في كل مرة يطوف فيها سبعة أشواط يصلي ركعتين، سواء كان الطواف ركنا أو كان واجبا أو كان مستحبا، فعقب كل طواف بالبيت سبعة أشواط يصلي ركعتين.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز للمرأة أن تحرم وهي متزينة بالذهب؟
إذا كان الذهب الذي تلبسه داخل ملابسها فلا يضرها، أما إذا كان الذهب الذي تلبسه تبديه وتظهر محاسنها فإن هذا يحرم عليها ولا يحل لها ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول بعض الحجاج يأتي إلى الحج وقد يكون عاقا لوالديه ولا يهتم بهذا الأمر ويقول سوف أحج لأكون من أهل الجنة إن شاء الله، فما توجيهكم؟
حقوق الوالدين من كبائر الإثم، من كبائر الإثم، وقد قرنه النبي عليه الصلاة والسلام بالإشراك بالله، قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله، قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فقرن عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين بالإشراك بالله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه جل وعلا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالدين. فحق الوالدين حق عظيم، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حق الوالدة: إلزم قدميها فثمة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فليتق الله هذا السائل أو من سئل في هذه الورقة عن أمره في حق والديه، وليتب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك، وليعد إلى بر الوالدين والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما قبل أن يلقى الله جل وعلا وهو على هذه الكبيرة العظيمة والجرم الفظيع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الإتيان بسعي الحج قبل يوم عرفة وقبل طواف الإفاضة؟
هل
يجوز الإتيان بسعي الحج قبل يوم عرفة وقبل طواف الإفاضة؟
إذا كان مفردا أو قارنا فله أن يأتي بسعي الحج بعد طواف القدوم، وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة، له هذا وذاك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم استعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول العلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي رحمه الله تعالى في كتابه عمدة الأحكام في كتاب الحج عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما يزيد فيها: لبيك لبيك وسعديك، والخير بيديك، والرغباء إليك، والعمل.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث حديث عبد الله بن عمر حديث عظيم مشتمل على بيان تلبية النبي صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هذه كما وصفها ابن عمر رضي الله عنهما تلبية النبي صلوات الله وسلامه عليه. والتلبية معناها الاستجابة والامتثال والطواعية، فيقال في إجابة الداعي والمنادي يقال لبيك، أي أنا مستجيب وممتثل. فهذه تلبية النبي صلوات الله وسلامه عليه. والتلبية استجابة لله وامتثال وطواعية لأمره تبارك وتعالى. وقد قال الله عز وجل: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل غامر يأتين من كل فج عميق. دعاهم إلى الحج فلبوا النداء واستجابوا لأمر الله تبارك وتعالى، وجاءوا من كل فج عميق يطلبون رحمة الله جل وعلا ويريدون ثوابه، قائلين لبيك اللهم لبيك، معلنين بهذه الكلمات استجابتهم وطواعيتهم وامتثالهم وإخلاصهم لله تبارك وتعالى. فهي كلمات عظيمة، وهي شعار الحج، كما أن التكبير شعار الصلاة، كلما انتقل المصلي من ركن إلى ركن كبر. والحاج شعار حجه التلبية، فإذا انتقل من نسك إلى نسك ومن شعيرة إلى شعيرة لبى ورفع صوته بالتلبية وكرر كلمات التلبية التي هي شعار الحج، والتي هي إعلان الاستجابة والطواعية والامتثال لله تبارك وتعالى. ثم هي في الوقت نفسه كلمات توحيد وإخلاص لله، كلمات توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى. ولهذا فإن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كما في صحيح مسلم لما وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوصف رضي الله عنه هذه الكلمات بأنها كلمات توحيد وإخلاص لله عز وجل، ولهذا قال: أهل بالتوحيد، أهل بالتوحيد. فهي كلمات توحيد وإخلاص لله تبارك وتعالى، وامتثال وخضوع وبعد عن الإشراك بالله جل وعلا. فهي كلمات توحيد وإخلاص، وهي نعمة عظيمة علينا أمة الإسلام. لما كان المشركون الذين بعث فيهم النبي عليه الصلاة والسلام يحجون البيت ويلبون في حجهم للبيت ويرددون كلمات التلبية لكنهم يدخلون مع الله في التلبية غيره، يدخلون مع الله تبارك وتعالى في التلبية غيره من أوثان وأصنام ومعبودات. ولهذا قائلهم يقول في تلبيته: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، فيدخلون غير الله معه، ولهذا هم يحجون لله ولغيره، لا يخلصون دينهم لله. فأكرمنا الله جل وعلا أمة الإسلام بهذا الإهلال العظيم المبارك وبهذه الكلمات العظيمات المباركات القائمة على الإخلاص لله تبارك وتعالى والبراءة من الشرك كله صغيره وكبيره ودقيقه وجليله. إن هذه الكلمات كلمات التلبية جدير بكل مسلم أكرمه الله جل وعلا بالحج أن يكثر من تكرارها وتردادها في حجه مع استشعار المعنى ومعرفة الدلالة والدراية بالمقصود، لأن كثيرا من الحاج يردد لبيك اللهم لبيك إلى آخر هذه التلبية لكنه لا يدري ما معناها ولا يستشعر مقصوده ولا يعرف ما دلت عليه من الإخلاص لله تبارك وتعالى، بل فيهم من يكرر كلمات التلبية ثم يقع في أفعال تناقضها وأمور تصادمها. يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وفي الوقت نفسه يمد يديه مستغيثا بغير الله طالبا المدد من غير الله. أين تلبيتك؟ أين قولك لا شريك لك إذا كنت تمد يديك وتستغيث بغير الله وتطلب المدد من غير الله وتقول أدركني يا فلان أو أنا عائد بك يا فلان، أين قولك لبيك لا شريك لك؟ هذا تناقض، تناقض خطير جدا. فكلمات التلبية كلمات عظيمات لها مدلولات جليلات ومعاني مباركات لا بد أن يستشعرها الحاج وأن يعرفها وأن يعيها وأن يحققها حتى يوافق إهلاله واقع حاله، فيكون الإهلال بالتلبية والتوحيد ليس مجرد كلمات يقولها بطرف لسانه، بل تكون حقيقة يعيشها في واقع حاله مخلصا لله خاضعا لجنابه ملبيا أمره مطيعا له سبحانه وتعالى بعيدا عن الشرك. فيتأكد في هذا المقام الدراية بالمعنى. وانظروا إلى فقه الصحابة رضي الله عنهم ودرايتهم بالمعاني. جابر بن عبد الله سمع النبي عليه الصلاة والسلام قال لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فماذا قال؟ قد مر معنا قوله قريبا، قال أهل بالتوحيد، قال أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد. إذن يعلمون أن هذه الكلمات كلمات توحيد، كلمات إخلاص لله تبارك وتعالى، كلمات إذعان وطواعية، كلمات براءة من الشرك وخلوص منه وبعد عنه، يعرفون ذلك ويعونه. لكن لما وجد فيما بعد أناس يرددون كلمات التلبية ويكررونها لكن لا يعون المعنى ولا يعرفون الدلالة وقعوا في التناقض، يقول هذه الكلمات التي هي كلمات توحيد بلسانه لكنه في واقع حاله في حقيقة أعماله يناقضها ويخالفها ويأتي بأمور مصادمة لها كل المصادمة. إذن أيها الإخوة الكرام، يا من أكرمكم الله سبحانه وتعالى ومن عليكم بالمجيء لتقولوا لبيك اللهم لبيك، نعمة عظيمة ومنة كبيرة ساقها الله جل وعلا لكم وهيأكم لها وأكرمكم بها، وهي منة من الله ونعمة. فينبغي أن يعيش المسلم مع كلمات التلبية عيشا حقيقيا، وأن يكون تكراره لكلمات هذه التلبية تكرارا مثمرا ونافعا ومفيدا متضمنا تحقيق مقصود هذه الكلمات والقيام بمدلولها، وأن يكون المردد لها المكرر لها من أهلها حقا وصدقا، لا أن يكون متلفظا بكلماتها وهو لا يدري ما هي، أو متلفظا بكلماتها ويناقضها في أفعاله وأقواله وحقيقة حاله. قوله رضي الله عنهما إن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك، لبيك هذه الكلمة مصدر، لبيك هذه الكلمة مصدر، وهي بصيغة التثنية، وليس المراد بها التثنية وإنما المراد بها التكثير. فكلمة لبيك جاءت بهذه الصيغة مشعرة بعمق الاستجابة وقوة الطواعية والامتثال لله تبارك وتعالى، فهي كلمة تدل على استجابة وطواعية وامتثال لله سبحانه وتعالى، فقائل لبيك يعلن بهذه الكلمة أنه مستجيب لله وأنه مطيع لله وأنه ممتثل أمر الله تبارك وتعالى. فلنعي أن قولنا لبيك يعني استجابة لله. قال الله تبارك وتعالى أو دعا الله تبارك وتعالى عباده للحج ودعاك للحج، فماذا قلت؟ ماذا قلت؟ لبيك، أي أنا مستجيب لك يا الله، منقاد ممتثل لأمرك، مطيع لك. وأنت قولك للبيك، قولك لهذه الكلمة كلفك شيئا كثيرا، كلفك مالا، جهدا، سفرا، غربة، إلى غير ذلك من الأمور التي قد كلفتك أو تكلفتها من أجل أن تقول لبيك وتمضي إلى بيت الله مع الملبين المستجيبين المطيعين لأمر الله تبارك وتعالى. إنها والله نعمة عظيمة جدا ومنة جليلة. دعاك الله إلى الحج، وخذ هذا الدرس ينفعك الله به، دعاك الله إلى الحج فقلت لبيك، والصلاة أعظم من الحج، وقد دعاك الله إليها وتكررت الدعوة إليها في القرآن تكررا عظيما، وهي أهم فرائض الإسلام بعد التوحيد. دعاك الله إلى الصلاة 5 مرات في اليوم والليلة، فكيف شأنك مع الصلاة؟ أتعلمون يا إخوان، وإن كانت حالات نادرة وقليلة لكنه شيء موجود، أن بعض الناس يذهب إلى الحج وهو مضيع للصلاة، وهو مضيع للصلاة مفرط فيها، حتى في أثناء الحج يفوت بعض الصلوات ويضيع بعض الصلوات. الصلاة متى فرضت والحج متى فرض؟ الصلاة فرضت قبل الهجرة 3 سنوات، والحج فرض بعد الهجرة 9 سنوات، والصلاة أعظم ومكانتها أجل ومنزلتها أعلى، فكيف يصح من عاقل يعرف أهمية الاستجابة لله تبارك وتعالى والطواعية لأمره سبحانه وتعالى، وها هو يعلن قائلا لبيك اللهم لبيك، ثم يدعى للصلاة ولا يصلي أو يفرط ويضيع؟ أين لبيك؟ أين لبيك؟ في شجاج مكة وفي طريقهم إلى مكة وفي تنقلاته بين المشاعر يرفع صوته حتى يبح لبيك اللهم لبيك، ويقال حي على الصلاة حي على الفلاح فلا يلبي النداء. أي طواعية هذه؟ وأي امتثال هذا؟ وأي استجابة هذا؟ أي استجابة هذا؟ يدعى إلى هذه الفريضة من فرائض الإسلام ويضيعها ويهملها.
الحج يوقفك على قبلة المسلمين التي يستقبلونها فرضا كل يوم من أنحاء الدنيا 5 مرات، فتقف على القبلة وترى الكعبة التي هي قبلة المسلمين، فكيف يصح من ملب يقول لبيك اللهم لبيك ثم يتهاون في الصلاة ويفوت الصلاة، أو يصلي فرضا ويترك فرضا، أو يصلي حسب تهيئ الفرصة، كان فيه عمل أو كان فيه جلسة مع الأصحاب أو شيء من هذا لا يصلي، وإذا كان عنده شيء من فضلة الوقت ونودي للصلاة ذهب وصلى. بعض الناس هذه حاله، إذا كان في زحمة العمل والشغل وغير ذلك يفوت الصلاة. أين الاستجابة؟ أين لبيك؟ إذن يجب علينا أن ندرك أن لبيك استجابة يجب أن تستصحب في الدين كله، أوامر الله أيضا الذي نهانا الله عنه، نهانا عن الحرام، نهانا عن الآثام، نهانا عن كبائر الذنوب، نهانا عن العظائم، كل ذلك نقول لبيك، نستجيب لله جل وعلا، لا يأمرنا إلا بما فيه فلاحنا وسعادتنا وعزنا في الدنيا والآخرة، ولا ينهانا إلا عما فيه هلاكنا في الدنيا والآخرة. فيجب على المسلم أن يستفيد من تلبيته وأن يجعلها استجابة دائمة، وإن كان فيما سبق من ماضي حياته مفرطا لبعض الأوامر، مضيعا لبعض الأوامر، يلغي التفريط ويجعل مكانه ماذا؟ لبيك. يجعل مكان التفريط لبيك، أي أنا مستجيب لك يا الله، منقاد ممتثل لأمرك. وانظر تكرر هذه اللفظة المباركة في كلمة التلبية، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، 4 مرات كلها فيها إعلان الاستجابة لله. والحاج الذي يكثر من التلبية في طريقه إلى مكة وفي المشاعر وفي احتجاج مكة إلى أن يتوقف عن التلبية يوم النحر، كم مرة قال لبيك؟ كم مرة قال لبيك؟ ينادي ربه، كم مرة قال لبيك؟ إذا كان يصلي، إذا كان عفوا لا يصلي، ما هذا الذي يتكرر منه في مكة وفي المشاعر وفي وهو يدعى إلى فريضة من فرائض الإسلام ولا يوجد عنده استجابة لله؟ يخادع نفسه ويغر نفسه. فإذا كلمة لبيك كلمة استجابة لله تبارك وتعالى، لبيك اللهم لبيك، اللهم أي يا الله، لأن اللهم نداء حدث من أوله ياء النداء وعوض عنه بالميم الساكنة في آخره، فقولنا اللهم أي يا الله. إذن قولك لبيك اللهم لبيك أي لبيك يا الله لبيك، أنا ألبي لك وأستجيب وأمتثل وأنقاد، تخاطب رب العالمين. ينبغي هنا أن ندرك يا إخوان أن هذا التكرار ليس تكرارا لا معنى له، بل هو تكرار يعمق في النفوس الاستجابة لله ويجعلها ترتاب في استجابتها وامتثالها لأوامر الله تبارك وتعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، أيضا أعاد كلمة لبيك التي تعني الطاعة والامتثال لله تبارك وتعالى، وأتبعها بقوله لا شريك لك، معلنا بلا شريك لك الإخلاص لله والبراءة من الشرك. لا شريك لك أي لا أتخذ معك شريكا، أبرأ من الشرك. والشرك هو تسوية غير الله بالله في شيء من حقوق الله أو شيء من خصائص الله، مثلا الدعاء حق لله، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، ومن أضل ممن يدعو من دون الله، من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله. الدعاء حق لله. فإذا سوى أحد غير الله بالله بالدعاء ماذا يكون شأنه؟ ماذا يكون شأنه؟ مشركا بالله حتى وإن قال لبيك لا شريك لك. من يرفع يديه ويقول مدد يا فلان، الحقني يا فلان، أغثني يا فلان، أنا عائد بك يا فلان، إن لم تدركني يا فلان من الذي يدركني؟ إذا قال هذه الكلمات أي شيء تنفعه كلمة لبيك لا شريك لك؟ طالما أنه ينقضها بالشرك بالله واتخاذ الأنداد مع الله سبحانه وتعالى. لبيك لا شريك لك أي لا أتخذ معك شريك ولا أسوي بك غيرك في شيء من حقوقك أو شيء من خصائصك يا الله. فالشرك التسوية وعدل غير الله به. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله أو نذر لغير الله أو توكل على غير الله أو صرف شيئا من العبادة لغير الله كان بذلك مشركا بالله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول مسلم. فالعبادة حق لله جل وعلا لا يجعل معه سبحانه وتعالى شريك في شيء منه. لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ثم إعلان أن الحمد والنعمة والملك كله لله. الحمد لله والملك لله والنعمة لله عز وجل. وهذه كلها براهين على وجوب توحيده وإخلاص الدين له. كما أنه تفرد بالحمد وتفرد بالملك وتفرد بالنعمة، إذن الواجب أن يفرد بماذا؟ بالعبادة. لا شريك له في الملك ولا شريك له في النعمة ولا شريك له في الحمد. إذن الواجب أن لا يجعل معه شريك في العبادة. أيصح أو يليق أن يعلم الإنسان أن ربه هو الذي تفرد بالخلق والرزق والنعمة والعطاء ثم يتجه إلى غيره ويلجأ إلى غيره ويستغيث بغيره؟ يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي لا تجعلوا لله شركاء في العبادة وأنتم تعلمون أنه لا خالق لكم غير الله. فكما أنه تفرد بالخلق، تفرد بالملك، تفرد بالحمد، تفرد بالنعمة، فليفرد إذن بالعبادة. فلا يدعى إلا الله ولا يستغاث إلا بالله ولا يتوكل إلا على الله ولا يصرف شيء من العبادة إلا له. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فاعبدون. وما بكم من نعمة فمن الله، وما بكم من نعمة فمن الله. أي كما أن وحده تفرد بالنعمة إذا لا يتخذ إله غيره ولا يشرك معه تبارك وتعالى غيره، بل يخلص الدين له وحده سبحانه وتعالى دون سواه. قال لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لا شريك لك الأخيرة فيها تفرد الله سبحانه وتعالى بالنعمة والملك والخلق وأنه لا شريك له في شيء من ذلك، والأولى فيها وجوب إخلاص الدين له والطواعية له سبحانه وتعالى، ولا يجعل معه جل وعلا شريك في شيء من ذلك. فهي كلمات عظيمات مباركات قائمة على الإخلاص والامتثال والطواعية لله عز وجل. فيجب على الحاج الذي من الله عليه بهذه الطاعة ومن عليه بهذه التلبية أن يعيش مع هذه الكلمات قلبا وقالبا، قلبا وقالبا، ظاهرا وباطنا، حقيقة ومعنى، مظهرا ومخبر، ويحقق ما تدل عليه من الإخلاص والطاعة والاستجابة والتوحيد والبراءة من الشرك، حتى يفوز فوزا عظيما ويظفر بثواب تكرار وترداد هذه الكلمات العظيمات. جاء في جامع الترمذي وسنن ابن ماجه من حديث سهل رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مسلم يلبي إلا لبى عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض ها هنا وها هنا، من عن يمينه وعن شماله كلها تلبي معه. فالحاج يمضي ملبيا لبيك اللهم لبيك، والشجر والحجر والمدر كلها من جنباته تلبي، كلها من جنباته تلبي، الجبال والأشجار وكل ذلك يلبي عن يمين الحاج وعن يمينه حتى تنقطع الأرض منها هنا ومنها هنا. ونحن وإن كنا لا نسمع تلبية الجبال ولا نسمع تلبية الأشجار، لكننا على يقين أنها تلبي، لأن الذي أخبرنا بذلك الصادق المخلوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات الله وسلامه. والله قال في القرآن: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا هذا الكون يسبح ويلبي ويردد مع تلبية الحاج، إذا هذه الكلمات ليست ألفاظ لا معنى لها أو كلمات لا مدلول لها، بل هي كلمات عظيمات جليلات قائمة على تحقيق الإخلاص والتوحيد لله عز وجل، وفيها أيضا من براهين التوحيد ودلائله ما هو من أعظم ما يكون أثرا في تثبيت التوحيد وتقويته وتوسيع مساحته في القلوب وتثبيته في النفوس. نقف الآن وقفة مع أوراق كنت قد كتبتها قبل وقت بعنوان التلبية بالتوحيد. بعنوان ماذا؟ بعنوان التلبية بالتوحيد. نعم.
قال الشيخ حفظه الله تعالى: التلبية بالتوحيد إن أول ما يبدأ به المسلم من أعمال حجه هو الإهلال بالتوحيد، معلنا من خلال كلمات التلبية العظيمة توحيده لله وحده ونبذه للشرك والتنديد، ثم يمضي راشدا إلى البيت العتيق يردد تلك الكلمات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهو عالم بما دلت عليه من الإخلاص والتوحيد ووجوب إفراد الله وحده بالعبادة والبعد عن اتخاذ الشركاء مع الله، مستشعر لذلك مستحضر له، مقر بأن ربه سبحانه المتفرد بالنعمة والعطاء والهبة والنعماء لا شريك له هو المتفرد بالتوحيد لا ند له. ولذا فإن الملبي بهذه الكلمات حقا وصدقا لا يدعو إلا الله، ولا يستغيث إلا بالله، ولا يتوكل إلا على الله، ولا يذبح ولا ينذر إلا لله، ولا يصرف شيئا من العبادة إلا لله. وهذا أصل عظيم وأساس متين يجب أن تبنى عليه كل طاعة يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل، الحج وغيره. ولذا قال الله تعالى في سورة الحج: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق، ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم، فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور، حنفاء لله غير مشركين به، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فحذر سبحانه في هذا السياق المبارك من الشرك وأمر باجتنابه، وبين قبحه وسوء عاقبته، وأن فاعله كأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. ولذا فإن نعمة الله علينا أمة الإسلام عظيمة، ومنته كبيرة أن هدانا لتوحيده، ووفقنا لهذا الإهلال العظيم بالإخلاص والتوحيد والبراءة من الشرك والتنديد، بعد أن كان أهل الشرك يهلون باتخاذ الأنداد والشركاء، مع أنهم مقرون بأن الخالق لهم هو الله وحده، وأنه المالك لكل شيء، وأنه وحده مول النعمة ومسديها. قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رحمه الله: ليس أحد يعبد مع الله غيره إلا وهو مؤمن بالله، ويعرف أن الله ربه، وأن الله خالقه ورازقه، وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم؟ وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به. ألا ترى كيف قال إبراهيم: أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. قد عرف أنهم يعبدون رب العالمين مع ما يعبدون. قال: فليس أحد يشرك إلا وهو يؤمن به. ألا ترى كيف كانت العرب تلبي تقول لبيك لا شريك له، تقول لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. المشركون كانوا يقولون هذا، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره. وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك، قال: فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويلكم، قد قد، أي كفى. فيقولون: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت. فهذه حال أهل الشرك والتنديد في تلبيتهم، حيث يدخلون مع الله في التلبية الشركاء والأنداد، ويجعلون ملكها بيده، ويقرون بأنها لا تملك شيئا. وهذا ضلال مبين، عافى الله أمة الإسلام منه، وهداهم إلى الإهلال بالتوحيد بتلك الكلمات النيرات: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وقوله إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك متضمن جملة من البراهين العظيمة على وجوب توحيد الله وإخلاص العبادة له، والإقبال عليه وحده بالذل والخضوع والرغبة والرهبة والركوع والسجود والخوف والرجاء وسائر أنواع العبادة. وتتلخص هذه البراهين في أمور خمسة: الأول أن الحمد كله لله سبحانه، فهو تبارك وتعالى الحميد في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، المستحق لكل حمد ومحبة وثناء لما اتصف به من صفات الحمد التي هي من صفات الجمال والجلال، ولما أنعم به على خلقه من النعم الجزال، فهو المحمود على كل حال. وهو سبحانه حميد من جميع الوجوه، لأن جميع أسمائه حمد، وصفاته حمد، وأفعاله حمد، وأحكامه حمد، وفضله وإحسانه إلى عباده حمد، والخلق والأمر إنما قام بحمد، ووجد بحمده، وظهر بحمده، وكانت الغاية منه هي حمده. وقد نبه الله سبحانه على شمول حمده لخلقه وأمره بأن حمد نفسه في أول الخلق وآخرة وعند الأمر والشرع، وحمد نفسه على ربوبيته للعالمين، وحمد نفسه على تفرده بالإلهية وعلى حياته، وحمد نفسه على امتناع اتصافه بما لا يليق به من اتخاذ الولد والشريك إلى غير ذلك من أنواع ما حمد الله به نفسه في كتابه، وكل ذلك برهان جلي على أنه وحده المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. الحمد لله رب العالمين. الثاني أن النعمة كلها لله، لهذا عرفها باللام المفيدة للاستغراق، أي النعم كلها لك يا الله، أنت موليها ومسديها والمنعم بها، وما بكم من نعمة فمن الله، ونعمه سبحانه على عباده لا حصر لها ولا عد، من جزيل المواهب وسعة العطايا وكريم الأيادي وسعة رحمته لهم وبره ولطفه وإجابته لدعوات المضطرين وكشف كربات المكروبين وإغاثة الملهوفين، وأعظم ذلك هدايته خاصته من عباده إلى سبيل دار السلام، ومدافعته عنهم أحسن الدفاع، إلى غير ذلك من نعمه وعطاياه. أفيليق بأن يجعل مع من هذا فضله ومنه شريك؟ وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون، وله من في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون، ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم، تالله لتسألن عما كنتم تفترون. الثالث أن الملك كله لله، لا مالك إلا هو، وجميع الأشياء هو المالك لها المتصرف فيها بلا ممانعة ولا مدافعة، وفي هذا إثبات لكمال قوته وعزته وقدرته، وأن علمه محيط بكل شيء، وأن مشيئته نافلة وقدرته شاملة وحكمته واسعة، وأن له الحكم العام للعالم العلوي والسفلي والحكم العام في الدنيا والآخرة، وأنه المتصرف في ملكه بما يشاء تصرف ملك قادر قاهر عادل رحيم حكيم خبير، تام الملك لا ينازعه في ملكه منازع ولا يعارضه فيه معارض، وهذا من براهين وجوب توحيده، كما قال سبحانه ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون، وقال سبحانه فتعالى الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. أما من سوى الله فلا يملك لنفسه نفعا أو ضرا، ولا حياة ولا موتا ولا نشورا، فضلا عن أن يملك شيئا من ذلك لغيره. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. الرابع أن هذه التلبية متضمنة للإخبار عن اجتماع الملك والنعمة والحمد لله عز وجل، وهذا نوع آخر من الثناء عليه غير الثناء بمفردات تلك الأوصاف العلية، فله سبحانه من أوصافه العلى نوعا ثناء، نوع متعلق بكل صفة على انفرادها، ونوع متعلق باجتماعها، وهو كمال مع كمال، وهو عامة الكمال. والله سبحانه يفرق في صفاته بين الملك والحمد، وسوغ هذا المعنى أن اقتران أحدهما بالآخر من أعظم الكمال، والملك وحده كمال والحمد كمال، واقتران أحدهما بالآخر كمال، فإذا اجتمع الملك المتضمن للقدرة مع النعمة المتضمنة لغاية النفع والإحسان والرحمة مع الحمد المتضمن لعامة الجلال والإكرام الداعي إلى محبته، كان في ذلك من العظمة والكمال والجلال ما هو أولى به وهو أهله. وكان في ذكر العبد له ومعرفته به من انجذاب قلبه إلى الله وإقباله عليه والتوجه بدواعي المحبة كلها إليه ما هو مقصود العبودية ولبها، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، قاله ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تهذيب السنن. الخامس في قوله لا شريك لك، وقد تكررت في التلبية مرتين، مرة عقب إجابته بقوله لبيك، ومرة عقب قوله إن الحمد والنعمة لك والملك. فالأول يتضمن أنه لا شريك له في إجابة هذه الدعوة، والثاني يتضمن أنه لا شريك له في الحمد والنعمة والملك. وإذا تقرر أن الحمد كله من الله، والنعمة كلها من الله، والملك كله له، ليس له شريك في ذلك بوجه من الوجوه، فليفرد وحده بالتلبية والخضوع والمحبة والانقياد والطاعة والإذعان. وكيف يجعل مع الله شريكا في العبادة من لا يملك في هذا الكون من قطمير، وليس له مع الله شركة في الملك، ولا يملكه نفعا ولا دفعا، ولا يملك نفعا ولا دفعا، وليس بيده عطاء ولا منع، تعالى الله عما يشركون. بل إن الأمر كله لله لا شريك له، وهذا من أبين ما يكون من دلالة على فساد الشرك، وأن أهله من أسفه الناس وأضلهم عن سواء السبيل. فهذه خمسة دلائل عظيمة وبراهين جليلة على وجوب التوحيد والإخلاص، اشتملت عليها كلمات التلبية وأرشدت إليها بوضوح وجلاء. وقد قال الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما كما في صحيح مسلم عندما وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فوصف رضي الله عنه هذا الإهلال بأنه إهلال بالتوحيد لما تضمنته كلمات التلبية من تحقيق الإخلاص ونبذ الشرك وإقامة الحجة والبرهان على ذلك. وفي هذا أيضا دلالة على أن هذه الكلمات ليست ألفاظا مجردة لا تدل على معان، بل لها معنى عظيم ومدلول جليل، ألا وهو روح الدين وأساسه وأصله الذي عليه يبنى توحيد الله عز وجل. ولهذا فإن الواجب على كل من أهل بهذه الكلمات أن يعرف ما دلت عليه من معنى، وأن يستحضر ما تضمنته من دلالة، وأن يحقق ذلك ليكون صادقا في إهلاله، موافقا كلامه حقيقة حاله، بحيث يكون مستمسكا بالتوحيد، محافظا عليه، مراعيا لحقوقه، مجانبا لنواقضه وما يضاده من الشرك بالله، حذرا تمام الحذر من الوقوع فيه أو في شيء من أسبابه ووسائله وطرقه، إذ هو أعظم ذنب وأكبر جرم، أجارنا الله جميعا من الشرك، وحمانا من وسائله وذرائعه، ورزقنا التوحيد والإخلاص، إنه سبحانه سميع الدعاء، وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ثم قال رحمه الله تعالى: وكان عبد الله بن عمر يزيد فيها لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل. هذه الزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى تفرد بإخراجها الإمام مسلم رحمه الله تعالى، ولم يخرجها الإمام البخاري. وهذه الزيادة فيها هذا المعنى الذي فيه تحقيق أيضا معنى الاستجابة والطواعية والامتثال لله جل وعلا. وثمة أيضا ألفاظ أخرى وردت عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم في التلبية. وقد قال أهل العلم أن الأولى أن يقتصر على ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا زاد في بعض الأوقات ما يروى عن بعض الصحابة وينقل عن بعض الصحابة من تلبية فلا بأس بذلك، لكن الأولى أن تكون المواظبة والتكرار والعناية بالتلبية المتقدمة التي كان يلبي بها رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وإذا أتى في بعض الأحيان وفي بعض الأوقات بمثل هذه التلبيات التي تؤثر عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فلا حرج في ذلك ولا بأس به. وقوله وسعديك، هذه الكلمة سعديك القول فيها كالقول في لبيك، هي جاءت بصيغة التثنية وليست التثنية مرادة، وإنما المراد
بذلكم التكفير. وسعدي من السعد، والسعد المراد به المساعدة، والمعنى أي أن النفس لانت مطيعة منقادة ممتثلة لأمر الله جل وعلا، مستجيبة لأمره جل وعلا. قال لبيك اللهم لبيك، قال لبيك وسعديك والخير بيديك. والخير بيديك أي أن الخير بيد الله عز وجل، هو الذي يعطي ويمنع، هو الذي يخفض ويرفع، هو الذي يقبض ويبسط، هو الذي يعز ويذل، أزمة الأمور بيده، وهو المتصرف في هذا الكون، كل يوم هو في شأن، له الأمر تبارك وتعالى وله الملك. فالخير بيد الله، لا يمكن أن يظفر الإنسان بشيء من الخير أو النعمة أو الفضل أو العطاء إلا إذا من الله سبحانه وتعالى عليه بذلك. فقول الملبي والخير بيديك استشعار أن الأمر كله بيد الله، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. قال والرغباء إليك والعمل. الرغباء أي ما يكون من قصد وهمة وإرادة وتوجه فهو إلى الله، وهذا فيه إعلان الإخلاص وإخلاص العبد في إرادته ونيته وقصده لله عز وجل، وكذلك في أعماله. قال والعمل، فالعمل لله عز وجل يتجه به إليه ويخص به تبارك وتعالى وبه يقصد وحده جل وعلا، ففي ذلكم أيضا تحقيق لمعنى الإخلاص لله عز وجل في ظاهر الإنسان وباطنه، في نيته وفي أقواله وأعماله، لقوله والرغباء إليك والعمل. وبهذا ينتهي ما يتعلق بالتلبية. ثم ذكر رحمه الله تعالى حديثا ختم به هذا الباب، وهو يتعلق بالمرأة المسلمة، أنها لا يحل لها السفر لحج أو لغيره إلا بمرافقة محرم لها. نعم.
قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذو محرم. وفي لفظ للبخاري لا تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم.
أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها ذي محرم، يكون معها محرم لها. وذلكم أن المرأة ضعيفة ولا بد لها من رعاية الرجل لها وحمايته لها وقيامه بالعناية بها، فالمرأة ضعيفة. وكذلكم في الرجل ميل لها وفيها ميل له، فإذا كانت في صحبة محرم لها يرعاها ويحفظها ويتابعها ويرافقها ويهتم بأمرها، فهذا كله تكرمة للمرأة. انظروا إلى أحوال الأمم الذين أطلقت فيه المرأة تتحرك بلا محرم، كيف أنها تتعرض لأنواع من الاعتداءات طوعا أو كرها، إما بالاحتيال عليها والمكر بها والمخادعة لها حتى يطاح بعفتها وشرفها وكرامتها، أو بالاغتصاب عنوة وقوة، حالات كثيرة. ولا يزال العالم إلى يومنا هذا يتحدث في خاصة في تلك الدول عن حالات الاغتصاب الشديدة وحالات الاعتداءات والمكر بالمرأة والمخادعة لها والمكر بها والاحتيال عليها. فالمرأة لا بد لها من رجل، لا بد لها من رجل، فهذا كله من تكرمة المرأة. ومن صيانة المرأة ورعايتها والقيام على حقها والمحافظة على شرفها ومكانتها وإبعادها عن الذئاب المفترسة وأهل الشر والعدوان والمكر. فالمرأة لا يحل لها أن تسافر إلا مع ذي محرم، حتى لو كان السفر سفر حج. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث في كتاب الحج منبها بذلك، أن المرأة حتى في سفر الحج لا يحل لها أن تسافر إذا كان لا يتوفر معها المحرم. وقد قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال أهل العلم: الاستطاعة هي الزاد والضاحية. إذا كانت المرأة غنية وعندها المال وعندها الصحة وعندها العافية والقوة والنشاط، ولكن لا يوجد محرم أو لا يوجد محرم يستجيب لها في المرافقة لها في رحلة الحج، ماذا يكون شأنها في هذه الحالة؟ غير مستطيع، لا يجب عليها الحج، لا يجب عليها الحج، لأن المرأة من شرط الاستطاعة وجود المحرم. فإذا وجد المحرم المرافق لها في رحلة حجها تحج ويكون الحج قد وجب عليها. لكن إن كان عندها المال وعندها القوة البدنية ثم ليس عندها محرم أو عندها محرم لا يستجيب ولا يقبل ولا يوافق أن يذهب معها، تكون في حكم غير المستطيع، فالحج ليس واجبا عليها، الحج ليس واجبا عليها. والمحرم هو من كانت تربطه بالمرأة صلة بنسب، مثل الأب أو الابن أو العم أو الخال أو الأخ، أو بسبب مثل الزوج أو والد الزوج أو ابن الزوج، أو برضاع كوالدها مثلا في الرضاع أو أخوها في الرضاع أو خالها في الرضاع أو نحو ذلك. المهم أن يكون معها في سفرها محرم لها يرافقها. وإلزام المرأة في سفر الحج أو غيره بأن يكون معها المحرم، كل ذلك من أجل صيانتها ورعايتها والمحافظة عليها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الحديث: إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم. فلو أن امرأة سافرت في رحلة الحج مع رفقة كثيرة من النساء مأمونة، هل تكون التزمت هذا التوجيه الذي في الحديث أو لم تلتزم؟ النساء ولو كان عددهن كثير ومن قرابتها، هل يكن محرما لها؟ تبقى كل واحدة من هؤلاء النساء آثمة في سفرها إن كان ليس معها محرما يرافقها، إن كان ليس معها محرم لها يرافقها. فالمرأة لا يحل لها. والحديث صريح في المنع والتحريم، قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر. وانظر إلى هذه المناشدة والتنبيه بذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. أما الإيمان بالله فلأن الله هو المقصود جل وعلا بالعبادة، وأما ذكر الإيمان باليوم الآخر لأن دار الجزاء وموضع الحساب والعقاب، فهذا فيه تنبيه للمرأة وتخويف لها، كأنه يقال لها: يا أيتها المرأة التي تؤمنين بالله وتؤمنين بأنك ستبعثين وستقفين بين يدي الله تبارك وتعالى، لا يحل لك أن تسافري إلا مع ذي محرم. قال في هذا الحديث: مسيرة يوم وليلة. وجاء في بعض الروايات كما في الرواية التي في البخاري أشار إليها المصنف يوم أن تسافر يوما ولم يذكر ليلة. جاء في بعض الأحاديث ثلاثة أيام وثلاثة ليالي، فيؤخذ بالأقل لأن الأكثر داخل فيه، يؤخذ بالأقل وهو يوم لأن الأكثر داخل فيه. فالمرأة لا يحل لها أن تسافر يوما ولا أن تسافر ليلة إلا مع ذي محرم، إلا مع ذي محرم، رجل من محارمها يكون مرافقا لها، وإن لم تفعل ذلك تكون عاصية وآثمة. وأيضا كما أشرت قبل قليل، لو كان مجموعة من النساء، مجموعة من النساء وترافقن مثلا معهن مع كل واحدة منهن معها محرم لها، وترافقهم امرأة بدون محرم لها لا يحل لها، لا يحل لها ذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها محرم. والأمر في أو المنع هنا يتناول سفر الحج، وكل سفر تسافر المرأة لا بد أن يكون معها محرم لها. وهذا فيه تنبيه للمرأة إلى أن تتقي الله عز وجل وأن تلتزم آداب الإسلام وتوجيهات النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وعلى المرأة في هذا المقام أن تنتبه إلى أن هذه التوجيهات هي كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فإياها والاعتراف، إياها والانتقاد، إياها والتمرد على شرع الله، إياها والمكابرة والمعاندة. بعض النساء لا تبالي، تتجرأ، لماذا؟ وهل المرأة كذا وهل المرأة كذا وهل إلى آخر ذلك، تعترض على من؟ تعترض على كلام رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلتتق الله ربها المرأة المسلمة، ولتتذكر وقوفها بين يدي الله عز وجل، ولتتنبأ لهذه التوجيهات، ولتأخذها مأخذ الحزم والعزم والعناية والاهتمام، ولتعلم أن هذه التوجيهات توجيهات فيها سعادة المرأة وفلاحها وصيانتها وسلامتها من الشرور والآفات في دنياها وأخراها. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم، ونفعنا الله بما قلتم، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين. يسأل عن كيفية لبس الحافظة، حافظة النقود، هل يكون فوق البشرة أم فوق الإزار؟
الأمر في ذلك واسع. حافظة النقود يحتاج إليها أكثر الحجاج لحفظ نقودهم والإطمئنان على وجودها معهم، فسواء لبسها من فوق الإزار أو من تحت الإزار الأمر في ذلك واسع. والأصل في الحافظة أنها معها حزام، فإذا استعمل حزام الحافظة ليشد به إزارة فيجمع في ذلك بين مصلحتين: شد الإزار وأيضا حفظ النقود. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول أختي طريحة الفراش، هل يجوز الحج عنها؟
إذا كانت طريحة الفراش في مرض مما يقال عنه لا يرجى برؤه فتحج عنه، أما إذا كان مرض طارئ ومن الأمراض التي تأتي وتذهب فمثل هذه لا يحج عنها، وإنما إذا كرمها الله بالعافية والشفاء هي التي تحج وتباشر الحج عن نفسها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: من فاته الوقوف بعرفة لعذر كمرض أو غيره، فهل له أن يستدركه من الليل؟
نعم، إذا فاته الوقوف يقصد في يوم عرفة، فمن أدرك عرفة ولو للحظات من الليل أدرك الوقوف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل كلما وصل الطائف إلى الحجر الأسود يكرر لفظ بسم الله والله أكبر أم يقوله في أول الطواف؟
التسمية جاءت في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، والأقرب والأظهر والله أعلم أنها في أول الطواف، أنها في أول الطواف. أما عند تكرار أو المرور بالركن في بقية الأطوفة يكبر فقط من دون تسمية، يكبر من دون تسمية في بدء الطواف يقول بسم الله والله أكبر،
ثم بعد ذلك في كل مرة يحاذي فيها الحجر الأسود يكبر من غير تسمية. الله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل التلفظ بنية الإهلال بالعمرة أو الحج بدعة؟
التلفظ بالنية إذا كان المراد به أن يقول نويت أن أحج البيت مفترضا إلى آخره فهذا بدعة ولا أصل له، وليس في المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. أما الإهلال بالنسك الذي أراده ورفع الصوت بذلك لبيك اللهم حجا لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجا وعمرة، أقصد التلفظ بذلك، فالتلفظ بذلك مشروع. وقال أهل العلم: لأن الأنساك ثلاثة والمدة التي يمضيها طويلة، وقد يكون الإنسان متردد هل ينوي بهذا أو ينوي بذلك، لكن إذا تلفظ قال لبيك اللهم عمرة، قال لبيك اللهم حجا وعمرة، أصبح قد تقرر عنده شيء تلفظ به ومضى عليه في حجه أو في عمرته أو فيهما معا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما مدى مشروعية ركعتي الإحرام، وما حكم من أتى بهما اعتقادا منه أنهما سنة؟
إذا كان المراد بركعتي الإحرام أنها سنة للإحرام نفسه فهذا مما لا دليل عليه، فليس هناك سنة للإحرام. أما إذا وصل إلى الميقات ووافق وقت صلاة، أو وصل لميقات ذي الحليفة في غير وقت النهي وصلى فيه ركعتين أو أكثر عملا بالحديث صلي في هذا الوادي المبارك فله ذلك، أما أن يصلي ركعتين على اعتبار أنهما سنة للإحرام فليس لذلكم ما يدل عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يمكنني في مواضع الدعاء بعرفة ومزدلفة أن أدعو الله تعالى وزوجتي معي تؤمن، كونها لا تحفظ من الدعاء إلا اليسير؟
الذي ينبغي في هذا المقام أن كل حاج يدعو بنفسه، يدعو بنفسه وكل يجتهد. والنبي عليه الصلاة والسلام في عشية عرفة وقف على ناقته عليه الصلاة والسلام مادا يديه يدعو الله سبحانه وتعالى إلى أن غربت الشمس وهو يدعو الله، ولم ينقل أنه كان يدعو والصحابة حوله يؤمنون، بل كل يدعو وكل يلح على الله وكل يجتهد، وهذا ميدان للمنافسة والتنافس في الإقبال والدعاء على الله عز وجل. ولهذا ترى الناس يتفاوتون، منهم من يستغرق الوقت دعاء، ومنهم من يستغرق الوقت والعياذ بالله غيبة ونميمة وكلاما في أعراض الناس أو ذهابا هنا وهناك حتى يضيع عليه ذلك الوقت، فهذا ميدان للمنافسة والجد والاجتهاد والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في الدعاء. وهذا ينشط في بعض الوقت لقراءة القرآن، ثم في بعضه للتهليل، ثم في بعضه للدعاء، ثم في بعض لحاجات خاصة يلح على الله فيها ويرجو منه سبحانه وتعالى أن يحققها، فكل يدعو بنفسه. وإذا كانت زوجته لا تعرف الدعاء يعلمها أو يعطيها من الكتب الصحيحة التي فيها الدعاء الماثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ويوصيها ويستحثها على حفظ وقتها بالدعاء والإلحاح على الله جل وعلا.
أحسن الله إليكم. يقول: التزام الملتزم هل يكون بعد ركعتي الطواف أم قبلهما؟
الملتزم هذا متى ما تيسر للإنسان، متى ما تيسر. والملتزم هو المكان الذي بين الباب وبين الحجر، فمتى ما تيسر للإنسان في أي وقت وتهيأ له أن يلتزم البيت في ذلك الموضع ليناجي الله ويدعو الله سبحانه وتعالى فله أن يفعل ذلك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: أذكار النوم هل يقرأها المرء في الليل فقط أم إذا أراد النوم في أي وقت؟
أذكار النوم عدد منها واضح من سياقاتها أنها تتعلق بأذكار نوم الليل، فتجد في بعضها لم يضره شيء حتى يصبح، أو مما يدل أنها تتعلق بنوم الليل، وفي بعضها ما قد جاء مطلقا فلا بأس به أن يأتي به في نوم النهار، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: يوجد قبور في مسجدنا وأنا أصلي فيه خوفا من الفتنة بيني وبين أهلي إذا تركت الصلاة فيه، فما حكم فعل هذا؟
الفتنة في الصلاة في المسجد الذي هي القبر، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك وتوعد على ذلك، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: عند الوصول للحلاق في العمرة بالنسبة للحاج المتمتع، عند الوصول للحلاق بالنسبة للحاج المتمتع، هل يستحب الحلق أو التقصير؟
إذا كان وقت الحج قريبا فالأولى أن يقصر حتى يبقى شيء من الشعر ليوم العيد، أما إذا كان اعتمارا لعمرة التمتع في وقت مبكر كافي لنبات بعض الشعر فالحلق أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للإنسان أن يقول للإنسان آخر لبيك؟
هل
يجوز للإنسان أن يقول لآخر لبيك؟
نعم، إذا هذه كلمة استجابة، فإذا أحد مثلا نادى شخصا وقال نعم وقال لبيك لا بأس بذلك. وفي صحيح في الصحيحين عن معاذ قال: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار فقال: يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله وسعديك، قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يلزم الحاج أو المعتمر كلما دخل إلى المسجد الحرام وأراد يريد طواف النفل أن يصلي ركعتين تحية المسجد أولا ثم يطوف، أم أن الطواف الذي ينويه يكفيه بدلا عن ركعتي تحية المسجد؟
إذا كان قد دخل البيت الحرام ليطوف فلا يصلي تحية المسجد وإنما طوافه تحية للمسجد، أما إذا كان ليس عنده نية للطواف فإنه يصلي ركعتين ثم يجلس، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين.
أحسن الله إليكم. يقول: هل كلما طفت بالبيت الحرام طواف النفل يلزمني أن أصلي ركعتين خلف مقام إبراهيم إن تيسر لي ذلك أو في أي موضع آخر؟
صلاة ركعتين بعد الطواف سنة ينبغي على الحاج أن يحافظ عليها، في كل مرة يطوف فيها سبعة أشواط يصلي ركعتين، سواء كان الطواف ركنا أو كان واجبا أو كان مستحبا، فعقب كل طواف بالبيت سبعة أشواط يصلي ركعتين.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تحرم وهي متزينة بالذهب؟
إذا كان الذهب الذي تلبسه داخل ملابسها فلا يضرها، أما إذا كان الذهب الذي تلبسه تبديه وتظهر محاسنها فإن هذا يحرم عليها ولا يحل لها ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: بعض الحجاج يأتي إلى الحج وقد يكون عاقا لوالديه ولا يهتم بهذا الأمر ويقول: سوف أحج لأكون من أهل الجنة إن شاء الله، فما توجيهكم؟
حقوق الوالدين من كبائر الإثم، من كبائر الإثم، وقد قرنه النبي عليه الصلاة والسلام بالإشراك بالله، قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، الإشراك بالله وعقوق الوالدين، فقرن عليه الصلاة والسلام عقوق الوالدين بالإشراك بالله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى قرن حق الوالدين بحقه جل وعلا في آيات كثيرة، منها قوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وقال تعالى: أن اشكر لي ولوالدين. فحق الوالدين حق عظيم، وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في حق الوالدة إلزم قدميها فثمة الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام فليتق الله هذا السائل أو من سئل في هذه الورقة عن أمره في حق والديه، وليتب إلى الله تبارك وتعالى من ذلك، وليعد إلى بر الوالدين والإحسان إليهما والقيام بحقوقهما قبل أن يلقى الله جل وعلا وهو على هذه الكبيرة العظيمة والجرم الفظيع. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز الإتيان بسعي الحج قبل يوم عرفة وقبل طواف الإفاضة؟
هل
يجوز الإتيان بسعي الحج قبل يوم عرفة وقبل طواف الإفاضة؟
إذا كان مفردا أو قارنا فله أن يأتي بسعي الحج بعد طواف القدوم، وله أن يؤخره بعد طواف الإفاضة، له هذا وذاك. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا جميعا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا علينا، وأن يصلح لنا شأننا كله. اللهم اهدنا إليك صراطا مستقيما، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك مما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر ذنوب المذنبين، وتب على التائبين، واكتب الصحة والعافية والغنيمة والأجر الموفور للحجاج والمعتمرين ولعموم المسلمين، يا حي يا قيوم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك، والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم استعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.